يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إخوة الإيمان، لعل الكل يعلم أن مبلغ الوصول إلى المأمول إنما هو بعناية السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون مشرفا على أمته في حياته وفي برزخه ويوم الحشر والنشر وعلى الحوض وعلى الميزان وعلى باب الجنة. وحري بكل عاقل أن ينتهج منهجه ويكون في ركابه، فلعله يشرف بصحبته ويبقى على ألق تلك الوصلة التي ترفعه وتنفعه، والتي تجعل له شفاعات كثيرة يوم الله في ظل الشفيع الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي متع بنطق الحجة في الدنيا والآخرة وجبل بالمكارم على المنهج والنحو الذي يرضي ربه عنه، لأنه صنع على عينه وقد زكاه كله في عينه في يده في لسانه في خطواته في كل شأن يتصل به أو ينطق به أو يفرز عنه. ولا عجب، فإن سيدنا محمدا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء كان لابد من أن تكون شريعته الشريعة الشاملة عبر العقيدة السليمة والمكارم التامة والأحكام التي تنهض بقلوب البشر إلى قيام الساعة. وقلتها وأعيد: وعزة الله مهما شرق وغرب الإنسان في نهاية مطاف حياته لا يجد لنفسه الدواء الناجع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحب الخير للغير وأحبه أن يستقر في دائرة أمته، وبقي يسأل الخير لها في الدنيا، وأذن له أن يشرف على أعمالها في البرزخ وأن يكون صاحبها يوم الحساب ويوم السؤال. فمن كان له حظ عند السيد الأعظم سيد الرجال كان له الحظوة الكبرى عند ذي الجلال والجمال. وتعلمون أننا بلغنا المقطع الأخير من أمهات المكارم، تلك التي وصفت بها رسول الله أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتؤدي الأمانة. دقة في التعبير والتصوير، لعل بعضنا يقول: لما لم تقل وتحفظ الأمانة؟ فلو قالت وتحفظ الأمانة لانصرف ذهننا إلى شيء واحد، وأنه حينما تودع عنده الودائع يحفظها إلى أن تبلغ أهلها. فالأداء هنا جزئي، لكن لما قالت وتؤدي الأمانة إذن تصور أن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يعد نفسه صاحب كل شيء يتصل به، فعليه أن يحفظه ويؤديه على المنح الخير الذي يفرح القلوب ويرد الناس إلى علام الغيوب ويجعلهم في دائرة السعادة وعلى النظام الأسنى والأسمى في نهايات المطاف. أيها الإخوة، فصل الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بخصائص كثيرة، منها أنه صاحب شأن في كل مكان وعبر كل زمان وفي الملأ الأعلى بأمر الديان. يقول صلوا عليه كما في مسند ابن أبي شيبة: والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء. يقسم عليه الصلاة والسلام، ويسن القسم على قضية الحق وإبرازه بين الناس. والله، اليمين تفيد التأكيد، إني إن تفيد التأكيد، مؤكد ثاني، لأمين، لام الابتداء المزحلقة تفيد التأكيد، ثلاث مؤكدات. والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء، عطف مباينة. أيها الإخوة، الأمانة هي من جانب ابتلاء، ومن جانب آخر فيها تمحيص الرجال، فالذي يحفظها ويؤديها في ظل الرحمن الآمر الناهي يعد جامعا لكل المكارم. فإن الأمانة تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى حمل الكل، تحتاج إلى إكساب المعدوم، تحتاج إلى إقراء الضيف، لأن أحكام الله وشريعته كل ذلك أمانة، بل كل ذلك أمانة، بدءا من الجوارح وانتهاءا بحق الخير للغير. وكان هذا مجسدا في الحبيب وأفعاله وفضلا عن أعماله، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قبل الجاهلية كان مزكا من قبل ربه، مهيئا من أجل أن يؤدي رسالته ويبلغها الناس، وكان يعمل ويتاجر. يذكر عبد الله بن أبي الحمساء يقول: بايعت رسول الله بيعا، يعني تجارة، يوما، وبقي بقية، فواعدته في مكان، وهذا الحديث في أبي داود، وواعدته في مكان ثم نسيت، رجعت بعد ثلاث أيام فوجدته في مكانه ذاك، فقال لي: يا فتى قد شققت عليه، أنا أنتظرك منذ ثلاث. أنا أعلم أن شريحة واسعة لا تستوعب هذا المعنى أو هذا العمل، يعني أنا وقفت ثلاثة أيام استنى عشان حضرته إجا ولا ما إجا، مو هيك الواقع؟ 100% هيك الواقع. لكن تسألني ما الذي جعل رسول الله ينتظر؟ أيها الإخوة، هذا يشير إلى عظيم صلته بالله. تسألني قبل البعثة؟ نعم وربك، إنه كان مهيئا للنبوة، وكان تحدثه على الملة الحنيفية السمحة، على ملة أبيه إبراهيم كما تعلمون. فلا بد من أداء الأمانة. تسألني إنه الوعد، فمن لا أمانة له لا وعد له. والقضية تعلقت بالوفاء بالوعد وأداء الأمانة، كذلك أم لا؟ أداء الحق. فانتظر، ما السر؟ قال: عظيم مراقبته لمولاه وخوفه من عدم أداء الحق، وحبه أن يكون دائما على مقام الرضا عند خالقه ولو شق ذلك عليه. إنما هي مرحلة. أرأيت إلى الفلاح كيف يستثمر الأرض؟ أمن البداية يقطف الثمر؟ لا وربك، يبقى أياما أسابيع شهورا وهو يحرث ويصلح من أرضه. أفنرى هذا الإنسان كيف يصلح من أرضه وشؤون حسه ثم نصدقه؟ ولا نصدق منهجية إصلاح شأن القلوب لردها إلى علام الغيوب. قضية عقلية أيها الإخوة. ولكن لما رق الدين خفيت أسباب الأمانة إلا عند القليل النادر. وإذا لم نفقه حقيقة الأمانة بشمولها سنبقى في أمكنتنا نراوح. لأكن شفافا أيها الإخوة، يقال عني أني صريح، لكن وربكم ما أحب أن أجرح، ولا قصدت أن أجرح أحدا لا من بعيد ولا من قريب يوما من الأيام، ولكن قاعدتي في علاقتي مع الناس وأنا خادمهم: صديقك من صدقك لا من صدقك. ألا تشاركونني الرأي أن نسبة عظمى من الناس اليوم لا يؤدون الأمانات؟ لأجيب مثال صغير، وأنا واثق أنه الكل رح يصدر منه يعني الاسترجاع والحوقلة، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع. تعقد عقد بيع مع زيد من الناس، فيأتيه آخر يغرر: أديش دفع لك فلان؟ قل له كذا وكذا أنا بعت. بلك بدفع لك أكثر في سيف العقد. مباشرة بسرعة سريعة كلام الليل يمحوه النهار، ثاني يوم ما لك عندي شيء. رشتك لمين؟ شو قلت في الماضي الفقير تذكرون؟ قل له رشتك لمين؟ للمحكمة، وكل محامي، تؤجل القضية إلى يوم كذا، إلى أسبوع كذا، إلى شهر كذا، إلى سنة كذا، إلى 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 آخره. ليطلع النفس. لا الشكوى لا الله أحسن. المراقب الرقيب جل في علاه. اتق الله، فإن الشاهد هو الحاكم. يقال لكل من وقع في أيديه، في يديه، في دائرته، في مكان عمله أمانات. الشرع يقول: أي شيء تمسكه بيدك يغدو أمانة لا بد من إيصالها إلى صاحبها. ومثال بسيط جدا حتى تشوفوا قديش قضية الأمانة هامة وكيف أنها تنهض بالقلوب وبالرجال. وكان سيد من حملها رسول الله صلى عليه وسلم. يقول أبو حنيفة في جملة الأمور التي دعته للتفقه في الدين، وكان إماما في علم الكلام قبل الفقه، كان يذكر كثيرا من الأمور التي دعته للتفقه في دين الله. من جملة هذه الأمور قال: كنت في المسجد فنادتني امرأة هكذا، امرأة عجوز كبيرة في السن، وأشارت إلى متاع في الأرض هكذا، فظننت أنها تطلب مني العون أن أعينها على حمل متاعها، فهرعت إليها، فلما أمسكت بالمتاع وحملته قالت: دلل على صاحبه. إذا حملته بدأ تدور على صاحبه وصار أماني، فأبو حنيفة ما عاد حسن يتركه. لذلك قال العلماء: إياك إذا وجدت شيئا في المسجد أن تحمله، فصار أماني، إذا راح بدك تضمن. هي دقة الشرع. قال: شو ساوي إذا شفته بالطريق يعني معترضا لصف مصلين أو كذا؟ قال: أزيحه بالقدم بلطف ولا أحمله بيدي، بصير أماني. بدك تدور على صاحبه. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أداء أمانته قد رشح إلى كل أحد وقبل كل شيء إلى المشركين، أكذلك أم لا؟ يوم حاصر الدار، من الذي حاصر الدار؟ من عند رسول الله، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أماناته. قال: حاصر الدار وأجمعوا على قتله، ولم يساور ذهنهم أو قلبهم جزء لا يتجزأ من الشك أنه سيخون الأمانة. لا، أماناتهم حتى محفوظة، ولو قتل محمد الذي حفظها. مستوى عالي. كيف ردت الأمانات؟ نجاه الله وأعلمه الوحي وخرج من بيته ووضع التراب على رؤوسهم إلى آخر قصة محفوظة. أبقى سيدنا عليا أقرب الناس إليه، ابن عمه وربيبه، ما هيك ولا لا؟ ليش؟ قال يرد الأمانات إلى أصحابها. من؟ إلى الذين أجمعوا على قتله وعلى استئصال شأفة الدين من خلاله، فبقي حافظا للأمانة. نحن نقول أي رجل هذا؟ لا، قل هو نبي وقد أمرنا أن نقتدي به. لذلك هنا أنا أقول من أتفه الأساليب وأقذرها وأخسها أن تخون أمانة زيد آذاك في أمر آخر، فبتكشف المستور وبتعد عليه وبتذكر كل عيوبه. اختلفت أنت وياه، مختلف أنت وياه بشغلة واحدة، لما تحدث تداخلا؟ هذا يدل على أنك لست بأمين. والآن أيها الإخوة، حضرني شاهد جدا رائع، وكل ما نذكره من شواهد أو عبارات أو حكم هي من منبع هذا الدين ومن نبع قلب سيد المرسلين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. سقط كيس دراهم من جيب أحد الأغنياء وهو يطوف في بيت الله، زاده الله شرفا وتعظيما. انطلق حتى إذا ما وصل إلى البيت لم يجده، هو ثري جدا، يعني ما له عاوز، كيس فيه 1000 درهم بس مو عاوزه، لكن ضاع. فدعا وكيله خادمه إلى آخره، قال انطلق وقف في الحرم وأصلي لعل أحدا يدلل على تلك الأمانة أو تلك الضالة. إذا صارت بإيده بصير أمانة، لا بد من البحث عن صاحبها. بالجانب الآخر أيها الإخوة، رجل فقير شديد الفقر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخل بيته مساء فوجد فسمع بكاء أطفاله ورآهم يتضاغون من الجوع، من ألم الجوع، ما في بالبيت كسرة خبز. فقالت له زوجته انطلق وابحث عن شيء يسد رمق هؤلاء الأطفال. فخرج باكيا متحسرا، هذا في مكة طبعا، بمكة شو بيساوي الواحد؟ لا عنده، هو عنده، لكن إلى الرمز الذي يترجم حقيقة التوحيد فيك. فطاف في البيت سبعا ووقف يشكو أمره، شأنه، جوع أطفاله، جوع زوجته، حاله كله إلى مولاه. حتى إذا انتهى من الدعاء مشى، فمست قدمه تلك الضالة، الكيس تبع 1000 درهم، نزل هيك وطالعه، ظن أنه سيق إليه لأنه دعا مولاه. أول وهل الإنسان يوقف تفكيره، رزق الأولاد، رزق العيال، حمل هالكيس وراح البيت، ما اشترى شيء، ويعلم أن له زوجة صالحة هي وزيرة صدق. شوف شو رأيها، يا هل ترى هي كرامة هيك من فوق نزل الكيس وصار قدامه؟ ربك قادر، أم أن القضية تتعلق بضالة وجدها لابد من، ما بيعرف. فقالت له زوجته ويحك، ارجع إلى الحرم فإن ضالة الحرم لابد من البحث عن صاحبها، لأنه كلياتهم يجتمعوا بالحرم، فأكيد أو على الأغلب الظن بيلتقى صاحبه. فرجع وهو جائع وزوجته جائعة والأبناء جائعون، كله جائع. استكان لحكم الله على لسانها، فرجع وجعل ينادي من فقد كيسا فيه دراهم إلى آخره. الخادم عم يستنى حدا ينادي، فانطلق إليه قال كيس فيه 1000 درهم؟ قال نعم. قال هو لنا، وخذ هذه 9000، هذي صاروا 10، هي لك. قال ويحك تهزأ بي؟ قال لا وربك، فإن صاحب هذا المال قال لي اذهب فإن وجدت من يدلل عليها فأضف إليه 9,000 درهم لأنه أمين، والأمين يأكل ويتصدق، والأمين يأكل ويتصدق. بشفافية سأسأل أديش عددنا اليوم؟ يعني مثلا تأتيني شكوى، رجل يأتي بفراطة بمال ويلقيه على بسطة حدا يقول له أعطيني إياهم إصحاح، وهو بيعرفه موظف وين. إذن هذا المال مجموعا من حقوق الناس، يعني الأحرى بصاحب هذا الشأن صاحب البسطة يقول له منين جايبون؟ رشوة، سلب، نهب. يعني هي قصة قديمة نوعا ما، يعني 10 كان إلى إيميل 25 أكثر، يعني 25 ما كانت جديدة لسه لعله، والله تعالى أعلم. أي نعم، يأتي بالمال ينفضه هكذا ثم يرجع يزور يقول له هلا لا تعطيني إياهن، يزور بعد فترة يأخذ من هذه البضاعة ومن هذه ومن تلك ومن تلك، يقول له أنا إلي معك من غير حساب. بعد زمن عدة سنوات يطالبه بأموال طائلة بحسبها على الدولار، وكل اللي أخذه ماله حاسبه. شلون منهجية أداء الأمانة عندها؟ فهذا الذي لا يحفظ حق الغير ولا يعنيه أن يدخل جوفه حرام أو حلال، ولا يعنيه أن يأكل أهل بيته حلالا أو حراما، ويبقى على هذا الشأن، هل يعان على حفظ جوارحه؟ هل يعان على حفظ خطواته؟ هل يعان على أي شيء يسلم إليه؟ على ما يدل شأن هذا الإنسان وإن رأيته يركع في المسجد ركيعات؟ على ما يدل؟ يدل على أنه لا يحفظ الدين، لأنه لا دين لمن لا عهد له، وعهد الله دينه، وهذا لنا تفصيل فيه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. وعليه يا سادة يأتي مفهوم الآية الكريمة التي يحفظها القاصي والداني: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خفنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مظالما جاهلا. العلماء أشاروا إلى أن المعني بالإنسان نفس الإنسان، جنس الإنسان، من كافر مشرك، كافر عاص مؤمن. ليش؟ قال لأنها قوبلت للمؤمنين بالمغفرة والرحمة في النهاية، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ليش؟ قال لأنه التوبة بتجي من خلال مخالفة، لكنه آب وثاب إلى ربه فقبله. ما هي التبعة التي بقيت تلاحقه؟ الرضي بحملها، وهو تزكية وتعليم من المولى سبحانه وتعالى أن الذي يحملها لأجل هواه ومصلحته إنما هو الظلوم الجهول. ظلوم أي صيغة مبالغة من اسم الفاعل، أي كثير الظلم وكثير الجهل، جهول. والذي يحملها وقد ناء بحملها وخالف بعض الشيء ثم ثاب وآب ورجع إلى مولاه وأدى ما أمر به عند خالقه، قال يرحمه ويستره ويغفر له. فأبين أن يحملنها، قال هل نعود أو نعتبر الأجرام قد خالفت أمر الله؟ لا، قال لأن الله خيرها فخافت من مولاها ألا تحملها، خافت على السماوات والأرض والجبال فأبين، لأنه عرفوا أنه تخيير، وأشفقنا خفنا وحملها الإنسان. لذلك كلمة الذمة الواسعة اليوم أهل أكتر ما في. مثلا مسألة الرجوع بالعيب كمثال، تشتري متاع من عن زيد من الناس، بيطلع في عيب، ترجع لعنده بيقول لك أنا بعتك من هون لبردة، حتى بردة نشفته، هلأ أرجع الله يثبته الحمد لله، بيقول لك أنا بعتك، هل ترضاه لنفسك؟ أيها الإخوة، لعلكم تذكرون تلك القصة التي تغنينا بسماعها فتحرك منا اللسان عبر نغمة آسرة ووتر لا كالأوتار. محمد بن المنكدر أيها الإخوة كان من كبار السلف الصالحين والعلماء الربانيين، وكان تاجرا، تاجر قماش، انطلق للصلاة وكان غلامه في المكان، صغير غلام غير مكلف، ففي غيابه جاء أعرابي يشتري قماش، فسأله بكم هذه الشقة التوب يعني المتر منها، هي بخمس دراهم. قام طلع لأعرابي، نحن دائما بعض التجار شو بيقول لك يلا بنطالعها من رقبة فلان وعلان، كأنه الرقاب بإيدك أنت وملكتها ومتى شئت تعتقها، ما هي عجيب. لقى أعرابي ما بيعرف شيء، غشيم، قال له بعشرة، يعني ضاعف الثمن 100%، وباعه تقاضى الثمن. رجع محمد ابن المنكدر رضي الله تعالى عنه على المتجر، طلع لقى في شقف من باع، فسأله عنها فقال بعتها، قال بكم؟ قال بعشرة دراهم، يعني الإضراء أو المتر كما يقال. قال هذه ذات الخمس. قال قد رضي. مو كلياتنا من أولى كل أمحام مسوسمة، مو هيك مزبوط ولا لا؟ أنا من عندي عم جيب، بيقول لك كل أمحام مسوسة لك إياه الأعمى، إذا هو أعمى أنت بدك تخليه أعمى ولا تنصحه؟ قال قد رضي. قال أفلا رضيت له ما ترضاه لنفسك؟ ودعا بالويل والثبور وعظائم الأمور. ماذا بعد؟ انتهيت؟ لا يا عمي، المال بده يختلط، ودخل الغش، ولا بد من التحرير. فانطلق إلى السوق ينادي يبحث عن هذا الرجل، من اشترى من متجر فلان كذا شقة أوصافها كذا بثمن كذا، إلى أن وجده. قال يا هذا قد غشك غلامنا، هي ذات الخمس دراهم، أخذوا لعنده على المحل. قال له هي المتر بخمسة مو بعشرة، أو خلينا أقول الذراع كان يقوله خمسة مو بعشرة. قال له إيه بس أنا رضيت أكثر من هي. الزلمة قال شو بقوله، مدام القاضي راضي ما هي، أنا رضيت. قال أما أنا فلا أرضاه، لا أرضاه لك، لأنه أنا أحب لك ما أحب لنفسي، فاختر إحدى ثلاث، إما أن تأخذ الشقة ذات الخمس دراهم أو ذات العشر، أو ترد علينا شقتنا، ولو رضيت بالغش أنا ما برضى فيه. شو القصة بعدين؟ اسمع أخ الإيمان. قال من أنت يا رجل؟ ما حدا بيعمل هيك يبحث عن، خلاص مشي الحال. من أنت؟ قال أنا محمد بن المنكدر. لا له الشيخ فلان والدكتور علان وكذا، كما نوصف أنفسنا اليوم من علية من علية من علية مشان الزلمة يصغر، ما هيك؟ لا، قال أنا محمد بن المنكدر. قال له الله، هذا الذي نستسقي به في الموادي. قال له يا رب جاي محمد بن المنكدر اسقنا فينزل المطر. سافر اسمه في الآفاق في الأسقاء، ولما يرى عند الناس أو أكثر الناس. التاجر البر بر بالأمانة، ليس له جزاء إلا الجنة. فكن ذاك الرجل أيها التاجر، احفظ أمانات الناس، واعلم أنه ليس لك من هذه الدنيا، وأنت تقول مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو لبست إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وباقي المال كله أنت حارس عليه، بياخذوا أحل الحلال الورثة وعلى كل إرث بدك تحاسب. فقدم سراجك أمامك، ولن تستطيع ذلك إلا بحفظ الأمانة على مستوى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة؟ أكثر المفسرين، وهذا ما مال إليه حتى المتأخرون، أنها التكاليف، أوامر الله ونواهيه، ولك أن تقول الأحكام الشرعية بكل ما يرتبط بها. أيها الإخوة، للحديث صلته، أحببت أن يكون جزء ثان في الخطبة القادمة، وهو الوقوف في محراب بعض الأحاديث القولية التي إن شاء الله نحرك من خلالها مشاعرنا، ولعل الله يردنا جميعا إلى حظيرة قدسه وأنوار عطائه، فيكون شأننا على نظام الحلال 100%، فيرضى مولانا عنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز.